بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحداوي: فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف. وروى أبو بكر بن أبي الدنيا قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنبل، فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، يعني المكان المخصص لأحمد يعني. فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، يعني صاحب البيت أولى بصدر المجلس، أولى به، يعني هو بتاعه، يتصرف فيه زي ما هو عاوز، يقعد فيه، قعد فيه اللي هو عاوزه. قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد. قال: قلت في نفسي، يعني مين؟ أبو عبيد القاسم بن سلام. قلت في نفسي: خذ يا أبا عبيد إليك فائدة. طبعا هو قعد مع احمد بن حنبل، كلمه يعني كنز يعني. ثم قلت: يا ابا عبد الله، لو كنت اتيك على حق ما تستحق لاتيتك كل يوم. فقال: لا تقل ذاك، فان لي اخوانا ما القاهم في كل سنه الا مره، انا اوثق في مودتهم ممن القى كل يوم. قلت: هذه اخرى يا ابا عبيد، يعني فايده ثانيه. فلما أردت القيام قام معي، فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشي معه إلى باب الدار ويأخذ بركابه. قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، فايدة ثالثة. وروي عن ابن عباس مرفوعا: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له. ده كان عادة عند العرب زمان، يعني إنه يخرج يشيعه، دي يعني يوصله لباب الدار، وبعدين يمشي معاه شوية آخذ بركاب الفرس، يعني يمسك ركاب الفرس بتاع الزائر ده يمشيه شوية كده، هذا من باب إكرام الزائر. خلاص، إحنا أقل حاجة دلوقتي إن إحنا نعملها إن إحنا نشيع الضيفان لباب الدار. احنا طبعا بقت الدنيا مش بالسهولة دي، وبقينا نسكن في عماير وشقق، فأقل شيء انك تشيعه لباب الدار، استنى لو الاسانسير جاي ولا بتاع، استنى اقف معاه لغاية ما الاسانسير يجي ويركب وينزل مثلا. فالحديث طبعا حديث واضح: من اخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له. وأمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. قال ابن الجوزي: وينبغي أن يتواضع في مجلسه، إذا حضر لا يتصدر، وإن عين له صاحب البيت مكانا لا يتعدى. يبقى ينبغي أن يتواضع في مجلسه، بلاش مجالس الإيه؟ المتكبرين. وإذا حضر لا يتصدر، ما تتصدرش المجلس، وما لو في مكان مميز في الجلوس ما تروحش أنت تقعد فيه، ولو في رأس مائدة ما تروحش تقعد عليها. وإن عين له صاحب البيت مكانا لا يتعدى. هنا يا جماعة في أدب مهم جدا، وأدب آخر لم يذكره أذكره لكم. الأدب المهم إنه إذا عين لك صاحب الدار مكانا لا تتعداه، ما يدخلش ويعمل حاجة تروح أنت بمزاجك كده ناقل من على الكرسي اللي هو قعدك عليه وتقعد على كرسي تاني، أنت لا تدري لماذا أقعدك هنا، أنت ما تعرفش، فقال لك اتفضل هنا يبقى هنا. هو ما أبحلكش المكان تقعد تتنقل على الكراسي، اقعد في المكان ده من الادب. طيب، بعض الناس ما بيحددش مكان، يعني بيستضيفك في الصالون ويسيبك تقعد براحتك، وده الادب التاني اللي لازم ناخد بالنا منه. تقعد فين؟ ادخل اقعد في المكان اللي ما يجرحش البيت. واضح يا شباب؟ يعني دخلك الصالون، هنفترض ان الصالون مثلا سيان، سواء في مفصول لوحده او في ريسبشن كبير ولا بتاع، تقوم تقعد بحيث يبقى ظهرك، لو انت في اوضه يبقى الباب الاوضه ظهرك لباب الاوضه، او لو مفيش كرسي يبقى جنبك، يعني ما تقعدش بحيث باب الاوضه يتفتح يبقى انت وشك في الباب. لا، ده ما هوش ادب. ولو مكان مفتوح برضو يبقى تقعد على الكنبه ولا الكرسي اللي يبقى وانت قاعد ظهرك للبيت، ما يبقاش وشك للبيت. مفهوم يا شباب؟ فانتبهوا للادب ده. فصل. قال الله تعالى: فاذا طعمتم فانتشروا، اي فاخرجوا، ولا مستأنسين لحديث، اي طالبين الانس لحديث. قال الحسن: نزلت هذه الايه في الثقلاء. الناس التقيله يروحوا مثلا معزومين على الاكل، ياكلوا ويفضلوا قاعدين. طب يعني صاحب البيت بقى عاوز ينام، عاوز يتفرح، خلاص يعني. فاذا طعمتم فانتشروا، خلاص. وقال السدي: ذكر الله تعالى الثقلاء في القرآن في قوله: فإذا طعمتم فانتشروا. وينبغي للإنسان أن يجتهد في ألا يستثقل. مهم أوي يا جماعة الأدب ده. بعض الناس ما يهمهاش ده، وبعض الناس ده في طباعها فمش واخدة بالها إن هي تقيلة على النفوس. وبعض الأماكن بيكثر فيها ده، يعني في بعض، تلاقي بعض مثلا ايه الـ الاماكن، او بعض العائلات، او بعض، يعني تحسها كانها جينات مثلا او شيء. هو باللفظ كده تلاقي عندنا لفظ عامي كده نقوله في مصر، يقول لك ايه فلان ده طنته تقيله، طنته تقيله. يعني هم بيقولوا كده يعني كاني والله اعلم ايه. انتوا عارفين خلق ادم مما وصف لكم كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان الطينه اللي يعني خلق منها هذا الشخص طينه تقيله، يعني طبيعه جسمه كده يعني، ولا مش عارف. المهم مش عاوزين نبقى ده. احنا في لازم يا جماعه يظهر الفرق علينا بين لما تدينا وبين قبل ما نتدين، ما نبقاش سواء بقى احنا دي طباعنا الشخصيه او طباع عيلتنا او طباع المنطقه اللي عايشين فيها كده. احنا كده مفيش حاجه اسمها كده. الدين يجي يغير كل ده، ينسف كل ده. فانت تقيل او انت تقيله والناس تستثقلك او تستثقلك، تدينت هتفضل تقيل؟ مفيش كده. ماشي. طيب قال: وينبغي الانسان ان يجتهد في الا يستثقل. شو يا شباب اللفظ مش انا كده بقى واللي عاجبه عاجبه. ايه مين يقول ده يا جماعه؟ مين يقول ده؟ بس ينبغي أن يجتهد في ألا يستثقل. الناس ما تبقاش على الناس، مش هو أنا كده والناس تستحمل. وليه الناس تستحمل؟ ليه؟ أنت مين يعني؟ أنت مين عشان الناس تستحمل يعني؟ فإن في ذلك أذى له ولغيره. فالمؤمن سهل لين، هذه من صفات المؤمن، سهل لين. فأما إن دلت قرينة الإذن في الجلوس جاز. يعني لو صاحب البيت في قرينة انه يحب انك تقعد، خلاص اقعد. ماشي. قال ابن عبد البر: سئل جعفر بن محمد: المؤمن يكون بغيضا؟ قال: لا يكون، يعني لا يكون بغيضا، لا يبغض يعني، ولكن يكون ثقيلا. وكان ابو هريرة رضي الله عنه اذا استثقل رجلا قال: اللهم اغفر لنا وله وارحنا منه. وكان حماد بن سلمة إذا رأى ما يستثقله قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وعن حماد أيضا أنه قال: الصوم في البستان من الثقل. وسلم ثقيل على إبراهيم بن عبد الله القارئ صاحب هارون، فقال له: يا هذا، يعني واحد تقيل على قلبه، تقيل في طباعه، فجيب يسلم على إبراهيم بن عبد الله القارئ، فقال له: يا هذا، قد والله بلغت مني غاية الأذى، أنت عرفتني بقى، أسلفني سلام شهر وأرحني منك. يظهر بيجي يسلم عليه كل يوم، فقال له إيه؟ سلم عليا سلام شهر قدام ومش عايز أشوفك بقى لمدة شهر. قال له: يا هذا، قد والله بلغت مني غاية الأذى، أسلفني سلام شهر وأرحني منك. واختك بتقول: يا بخت من زار وخفف. قال: وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي. مما ينبغي أن يحافظ عليه الأذكار الواردة، واستعمال كل منها في محله. الناس عاملة عندها إشكال في الناس تقيلة ولا إيه؟ في الموضوع ده أو غيره من صفات اللي بيتكلف في صنعه عشان يراود نفسه التعود على صفات الصح، ده محمود عند ربنا ولا نفاق. نعم أحسنت. طب يا شيخ، أنا عندي عمته قريبة مني وابنها أخونا. ابنها أخونا يعني شرعا، ولا ابنها أخونا يعني إيه؟ ابنها أخونا يعني في الرضاع ولا إيه؟ وكده وكده دي زيادة صح. وزوجها بيجي بالليل خالص، فأحيانا ببات عندهم وعادي، برضه عادي دي ظاهر زيادة. وعمته ما كانتش بتخلف، وانا كنت متربيه عندهم وكده، برضه كده دي زياده. يعني فين السؤال؟ يعني مش فاهم فين السؤال بقى، دي حدوته. شيخ، رايك في الناس اللي لو حد دعاهم لطعام او حاجه يعمل كبير القعده، وتقريبا هو اللي بيوزع المنبات، هو مش اهل المكان، ده يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه ايه؟ قلنا اتكلمنا على الموضوع ده المرة اللي فاتت، معرفش انت كنت حاضر ولا ايه، وقلنا لا ما يعملش كده لانه اصلا غير مأذون له في ذلك، غير مأذون له في ذلك اصلا، انما دعي انه يأكل فقط، فمالوش ان هو اصلا منابه يؤثر به احد، اصلا منابه هو الشخصي مالوش انه يؤثر به احد، في قول عامة الفقهاء. طالما انت مدعو، انت مدعو انك تاكل مش انك توزع. خلاص يا شباب، طيب. قال: مما ينبغي ان يحافظ عليه الاذكار الوارده، واستعمال كل منها في محله. عاوزين يا شباب بعد الدرس ده ان شاء الله اللي منا فيه اذكار بتفوته ما تفوتوش، اذكار الصباح والمساء، التهليل 100 مره يتقال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة. كنا بنقول الأذكار لابد إن احنا نحافظ عليها، واللي منكم ما بيفوتوا أذكار بعد الدرس ده يركز فيها، سواء أذكار صباح مساء، أذكار نوم، أذكار أي أذكار بقى، في تشويش في الصوت مش مهم، الدنيا مش هتبقى 100%، يعني لو في تشويش بس مسموع الصوت إيه، تركز في المعنى. من الآفات اللي حاصلة اليومين دول يا شباب، أنا بقول برضو الكلام ده عشان لو حد بيسمعني وكان عنده الحتة دي، سواء هو مستمع أو حتى بيدي دروس. أنا عارف إن في بعضكم بيدي دروس رجال أو نساء، ما بلاش الاستغراق التام في التعلق بالوسائل. ماشي يا شباب، يعني كويس إن الصوت يبقى أفضل شيء، سواء أنت مستمع أو مؤدي، كويس مش وحش يعني، وكويس نبقى بنصور بأحسن كاميرا، مفيش مشكلة يعني، لكن مع عدم ذلك نوقف الخير أو نحس إن في نوع خلل أو لا، مفيش الكلام ده. يعني مش عاوزين قلوبنا تبقى متعلقة بالوسائل بدرجة شديدة، لأن دي آفة موجودة في البعض. سواء أنت زي ما بنقول مستمع، فلو ما كانش صوت 100% فأنا مش هسمع. لا ما تسمعش خلاص، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني أنت بتسمع هنا مش عشان مش بتجامل الشيخ اللي بيدي الدرس ولا لا، أنت بتسمع عشان دينك أنت، مش بتكلم على درس، أنا بتكلم على آفة قد تكون موجودة في البعض. مش بتكلم على درسي ولا حد منكم ولا كده، انا بس بعالج آفة موجودة عند البعض. او العكس، الشيخ اللي بيدي او الـ لو حد فيكم بيدي دروس او كده، فعاوز يبقى الحياة 100% قبل ما ادي كلمة. الحقيقة لازم نتخلص من ده خلاص، لان الدعوة الله عز وجل هو الذي يبارك فيها، واحنا علينا ان احنا نتكلم وصوتنا يبلغ مين ومين يسمع ومين ما يسمعش. دي كلها حاجات برانا، دي مش بتاعتنا اصلا. ومين يعمل ومين ما يعملش، ومين يستجيب ومين ما يستجيبش، كل دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا. بكرر تاني، كويس كويس ان احنا نجيب اللي عنده مقدرة يجيب احسن مايك، واللي عنده مقدرة يجيب كاميرا كويسة يسجل، كويس كل ده. انما مع عدم هذه الامور ما ننشغلش قوي وما تضطربش احوالنا، وما يعني نكبر دماغنا ونعدي الكلام وايه ماشي. فتعودوا على كده، تعودوا على كده، يعني الصوت وحش شوية بس سامع خلاص، اجتهد في ان اسمع واركز واعمل بما اسمع، والدنيا هتعدي. الجيل اللي قدنا واللي اكبر وكده، ما اعرفش انتوا شباب فيكم شباب صغير، شرايط الكاسيت يعني كنا ساعات ممكن نجيب الشريط نفهم نصه مثلا. يعني ما بنغوش وكده يعني فهمنا نصه ده كويس يعني. يعني ما طيب طيب قال: مما ينبغي أن يحافظ عليه الأذكار الواردة واستعمال كل منها في محله. قال: فيستعمل الأذكار الواردة في الصباح والمساء والنوم والانتباه والأكل والشرب وعند الركوب وفي السفر والمشي وعند الخلاء والخروج منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند الجماع والريح والمطر وعند دخول المنزل والخروج منه ولبس القميص وبعد الأذان وعند رؤية الهلال وغير ذلك. يبقى من الآخر يا شباب، معاكم كتاب أذكار، أي كتاب بقى أذكار، حسن المسلم ماشي، الأذكار ال إيه عندكم إيه تاني؟ أشهر واحد حسن المسلم مش كده، وفي إيه تاني؟ يعني الكتب الصغيره دي اللي انتوا بتجيبوها اللي مشهوره دي في يعني موجوده، فيبقى معاكم الكتاب ده. في دلوقتي تطبيقات على الموبايل، نزل تطبيق اذكار، بدوسه واحده هتجيب ذكر الدخول كذا، ذكر الخروج من كذا على الموبايل. ونحافظ على اذكارنا لو سمحتوا خلاص. مختصر النصيحه، جزاكم الله خيرا. اي كتاب يعني، يبقى معاك كتاب اذكار او معاك التطبيق على الموبايل. قال: وكذا الدعاء المطلق والذكر المطلق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. وقد صنف العلماء في ذلك كثيرا واعتنوا بجمعه، فهو كثير ميسر بحمد الله، ولا يتسع هذا المكان لذكره. طبعا الإمام النووي عنده كتاب الأذكار بتاعه يعني، وغيره من الكتب. قال يعني الرسالة يا شباب هنا، إنك حافظ على أذكارك، والأذكار اللي واقع فيها من درس النهاردة هو يبقى ده الواجب العملي اللي هنخرج بيه، نحافظ على اذكارنا خلاص، ما نكسلش. قال: ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل باسمدي. جملته ذلك انه هذه مستحبات عند النوم، انك تنفض فراشك فانت لا تدري ما خلف بعدك على الفراش، وان تنام على اليمنى على جنبك، على جنبك الايمن. ويجي السؤال المشهور عند الناس: ما بعرفش انام على جنب اليمين. ابتدئ النوم على جنبك الأيمن، وقول أذكارك وانت نايم على جنبك الأيمن، وبعدين بقى تقلب. وكحل بإثمدي، إنك تكتحل بالإثمد، هذا حتى للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، بالإثمد المروح اللي هو المطيب يعني، كان يكتحل به. يسن نفض الفراش عند النوم، وأن يكتحل وأن ينام على جنبه الأيمن، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، صلى على النبي، نام على شقه الأيمن. رواهما البخاري. وأما الاكتحال بالإثمد، فروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحل بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني في العين اليمين والشمال. وفي حديث آخر: خير ما اكتحلتم به الإسمد. وفي بعض الروايات: كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين بالإسمد. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هقول لكم صلى على النبي كل شوية، صلى على النبي، أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. قال أبو عبيد: المروح المطيب بالمسك، يعني الإسمد يطيب بالمسك، والمسك له خواص، مش بس بيعمل ريحة، له برضو خواص طبية. خلاص. قال: تنبيهان، أحدهما من فوائد الإسمد حفظ الصحة للعين. عاوز أقول حاجتين: أول حاجة، محدش يرد على حد خالص. مش عاوزين حد يرد على حد، ماشي. تاني حاجة، الرجال والنساء ما يردوش على بعض. ماشي، محدش يرد على حد. ليه؟ عشان الردود بساعات تبقى غلط. انا عمال اقرا، انا طبعا بقرا، انا وانا بقرا الكتاب عيني بتيجي على التعليقات فبفوت انما حد بقى بيسال سؤال في حد تاني يرد عليه، الرد طلع غلط، انا بقى لازم توقفوني واخد وقت الدرس وعلى ايه؟ ما حدش يرد على حد خالص. ماشي. تنبيهان، احدهما من فوائد الاسمد حفظ الصحه للعين وتقويه النور الباصر وجلاء لها وتلطيف الماده الرديئه واستخراج لها مع الزينه في بعض انواعه وله عند النوم. طبعا يا جماعه مش كل الكحل زينه، ركزوا في دي، مش كل الكحل زينه، في بعض الكحل ما بيكونش زينه، بيبقى ليه فوائد طبيه، يعني مش المقصود بيه الزينه، وعشان كده قال لك مع الزينه في بعض انواعه هكذا. وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقبه عن الحركه المضره بها وخدمه الطبيعه لها، وللاسمد من ذلك خاصيه. الثاني: الإسمد هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصفهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة الغرب أيضا، وأجوده السريع التفتت الذي لفتاته بصيص وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ ومزاجه بارد يابس. ومن فوائده أيضا أنه يذهب باللحم الزائد في الجفون ويدملها وينقي أوساخها ويدلوها ويذهب الصداع إن اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وهو أجود أكحال العين خصوصا للمشايخ، يعني الناس الكبيرة في السن والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. فصل من آداب النوم: أن يوكي السقاء. لو عندكم سقاء يتربط، السقاء أو إزازة مية اقفلوها ويغطي الإناء، ولو أن يعرض عليه عودا، وهذا جاء في الحديث، ويذكر اسم الله ويغلق الباب ويذكر اسم الله ويطفئ السراج ويذكر اسم الله ويكف بقى، اشمعنى يعني، ولا خلاص بيبتدي جملة جديدة. قال: ويكف الصبيان عند المساء. يبقى الحاجات اللي فوق دي كلها جت في حديث يا جماعة، لأن هذا وقت انتشار الشياطين. خلاص. ويكف الصبيان عند المساء لأن للجن حينئذ انتشارا وخطفة، تدخلوا عيالكم البيت وتقفلوا البيوت. ويقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله يبث في ليله من خلقه ما يشاء، ويطفئ أيضا الجمرة ويرخي الستر وينظر في وصيته، كل ده من آداب النوم. ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويجعل وجهه نحو القبلة ويذكر الله ويقول ما ورد. وكره الإمام أحمد نوم المرأة على قفاها في حياتها. واضح الكلام؟ طيب ناخد بقى شوية في الإيه؟ المتقربين. كده كتاب التوابين واضح ولا عيد اعمل له شير تاني؟ كتاب التوابين كده واضح يا شباب؟ طيب يعني تنام على ظهرها حرام، يعني ما لا اعلم احدا قال بالحرمة، لكن كرهاه البعض، كرهاه البعض ان المرأة تنام على ظهرها، وعلة الكراهة طب ليه؟ وطبعا في أثر مروي في الموضوع ده عن عمر بن عبد العزيز إنه كان بيأمر إن بناته ما يناموش على ظهرهم، ويعني اتكلم إن الشيطان لا يزال يعني يتمنى أو حاجة زي كده، يعني مش فاكر بالظبط، لكن في أثر عن عمر بن عبد العزيز في المسألة دي، والإمام أحمد يأخذ بهذا الأثر. خلاص، فقالوا إن النوم على الظهر للمرأة ممكن بعد كده تنكشف العورة ولا حاجة زي كده، ده دي مسألة. تاني حاجة إنه ربما يكون يعني هذه الصفة في النوم، ذكروا ذلك الله أعلم يعني هذا صحيح ولا لأ، أدعى لحصول الشهوة عند المرأة أو إنها تفكر في هذه الأمور، ف منعوه لذلك. خلاص، لكن المسألة مختلف فيها، يعني المسألة ما هيش واضحة يا شباب. توبة موسى عليه السلام، لو حد ممكن يجيب لنا أثر عمر بن عبد العزيز ويحطه يبقى كويس في المسألة دي، لأن هو ده العمدة عند من ذهب إلى الكراهة، عمدتهم أثر عمر بن عبد العزيز في المسألة دي، إنه كان بيأمر إن بناته ما يناموش على ظهره. ماشي. قال: لما سمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل طمع في رؤيته، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال الله تعالى: يا ابن عمران إنه لا يراني أحد فيحيا، فقال موسى: رب لا شريك لك، إني أن أراك وأموت أحب إلي من ألا أراك وأحيا، رب أتمم علي نعماك وفضلك وإحسانك بهذا الذي أسألك وأموت على أثر ذلك. وعن ابن عباس قال: لما رأى الله الرحيم بخلقه من حرص موسى على أن يعطيه سؤله، قال: انطلق فانظر الحجر الذي في رأس الجبل فاجلس عليه، فإني مهبط عليك جندي. ففعل موسى، فلما استوى عليه عرض الله تعالى عليه جنود 7 سماوات، فأمر ملائكة سماء الدنيا أن يعرضوا عليه، فمروا بموسى عليه السلام ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد، ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلوا، فمروا به على ألوان شتى ذو وجوه وأجنحة، منهم ألوان الأزد رافعي أصواتهم بالتسبيح، ففزع موسى منهم وقال: أي رب إني ندمت على مسألتي. ده لسه في إيه؟ في السماء التانية. هل أنت منجي من مكان الذي أنا فيه؟ قال له رأس الملائكة: يا موسى اصبر على ما سألت، فقليل من كثير ما رأيت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا خلق من خلقه سبحانه وتعالى، انخلع قلب موسى لصوت خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وليس هو بأعظم خلقه سبحانه وتعالى. اصبر على ما سألت، فقليل من كثير ما رأيت. ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى، فأقبل ما لا يحصى عددهم على ألوان شتى، ألوانهم كلهب النهار كلهب النار، لهم بالتسبيح والتهليل زجل. فاشتد فزع موسى عليه السلام، وساء ظنه ويأس من الحياة. فقال له رأس الملائكة: يا ابن عمران، اصبر حتى ترى ما لا تصبر عليه. سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك عصيناك بجهلنا بك، اغفر لنا يا رب. والله يا شباب، لو رأى أحدنا ملكا من يعني ممن هذه صفتهم لما اجترأ على عصيان الملك، لما اجترأ على عصيان الملك، مش عصيان رب الملك، يعني توهموا ذلك، توهموا أن ملكا من هؤلاء على تلك الصفة التي جعلت موسى يظن الهلاك، عرض لك، هل تجرؤ على عصيانه بعظم خلقه وشدة صوته، صوته كالرعد، وهذا مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل ليس بأعظم المخلوقات، بل هذا المخلوق يرتعد أمامه سبحانه وتعالى. قال رأس الملائكة، يعني ملائكة السماء الثالثة: يا ابن عمران، اصبر حتى ترى ما لا تصبر عليه، لسه شفت حاجة. ثم أوحى الله تعالى إلى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا إلى موسى بالتسبيح، فهبطوا ألوانهم كلهب النار ألوانهم كلهب النار، وسائر خلقهم كالثلج، لهم أصوات عالية بالتسبيح والتقديس لا تشبه أصوات الذين مروا به. فقال له رأس الملائكة: يا موسى، اصبر على ما سألت، فكذلك أهل كل سماء إلى السماء السابعة ينزلون إليه بألوان مختلفة وأبدان مختلفة. وأقبلت ملائكة يخطف نورهم الأبصار، ومعهم حراب، الحربة كالنخلة الطويلة العظيمة، كأنها نار أشد ضوءا من الشمس. وموسى عليه السلام يبكي رافعا صوته يقول: يا رب، اذكرني ولا تنسني، أنا عبدك، ما أظن أن أنجو مما أنا فيه. طبعا موسى في خضم هذا، يعني كأنه عرض له عارض أن الله عز وجل وحاشاه أنه إيه، يعني في خضم هذا ما هذه الأهوال، خلاص بقى في موسى أصلا، يعني بضعف بدنه، على أن موسى كان قويا في البناء، يعني مش كان حاجة ضعيفة، لكن في وسط دول فين موسى أصلا عليه السلام؟ يا رب اذكرني ولا تنسني، أنا عبدك، ما أظن أن أنجو مما أنا فيه، إن خرجت احترقت وإن مكثت مت. قال له رأس الملائكة: قد أوشكت أن تمتلئ خوفا وينخلع قلبك، هذا الذي جلست لتنظر إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. قال: ونزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن في سبع سماوات وحملة العرش والكرسي، وأقبلوا عليه يقولون: يا خاطئ ابن الخاطئ، ما الذي رقاك إلى هاهنا، وكيف اجترأت أن تسأل ربك أن تنظر إليه
وموسى عليه السلام يبكي وقد اصطكت ركبتاه وتخلعت مفاصله. فلما رأى الله عز وجل ذلك من عبده أراه قائمة عرشه فتعلق بها فاطمأن قلبه، فقال له إسرافيل: يا موسى، والله إنا لنحن رؤساء الملائكة، لم نرفع أبصارنا نحو العرش منذ خلقنا خوفا وفرقا، فما حملك أيها العبد الضعيف على هذا؟ بل ما حملك أيها العبد الضعيف على أن تعصيه وأن تتجرأ على محارمه؟ وما حملك أيها العبد الضعيف أن تفرط في حقه وأن تترك أوامره؟ وهؤلاء الملائكة بعظم أجسادهم ما يتجرأوا فقط أن يرفعوا أبصارهم نحوه سبحانه وتعالى. فقال موسى: يا إسرافيل، وقد اطمأن، أحببت أن أعرف من عظمة ربي ما عرفت. ثم أوحى الله عز وجل للسماوات إني متجل للجبل، فارتعدت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم والسحاب والجنة والنار والملائكة والبحار، وخروا كلهم سجدا. وموسى ينظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ميتا من نور رب العزة جل وعلا، فوقع عن الحجر وانقلب عليه، فصار عليه مثل القبة لئلا يحترق. قال الحسن: فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فقلب الحجر عن موسى وأقامه، فقام موسى عليه السلام فقال: سبحانك تبت إليك مما سألت، وأنا أول المؤمنين، أي أنا أول من آمن أنه لا ينظر إليك أحد إلا مات، وقيل أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.